بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى وبارك فيه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فإنه يسرني أن أزف بشرى تقديمي للجزء الثاني للطباعة من الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية، والتي تعرضت لكثير من مشاكل المناهج المبتدعة وبينت فيها ما أرجو أنه الصواب والحق، ورددت على بعض الشبه التي يلقيها أهل البدع بقدر المستطاع مع بيان المنهج الحق الذي يجب علينا اتباعه والذي أمرنا الله باتباعه في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولست أبرئ نفسي من الخطأ الذي لا يسلم منه أحد، وأرجو من القارئ الكريم إذا وجد شيئا يوجب التنبيه عليه أن ينبهني مشكورا، وبإطلاعي على هذا الخطأ وتبييني لخطئي فيه ومخالفته وتبيني لخطئي فيه ومخالفته للأدلة، فسيجدني الأخ الناصح منقادا للحق ورجاعا إليه. والذي أسأله من القارئ أن يدعو لي بظهر الغيب فأنا بحاجة للدعاء بأن يغفر الله ذنبي، وأن يبصرني بعيوب نفسي، وأن يثبتني على الحق حتى ألقاه، وأنا متمسك بأهداب السنة سائر على المنهج القويم متوكل على الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تصريح هام لسمو وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية صدر في ملحق الرسالة التابع لجريدة المدينة في يوم الجمعة 8 ربيع الأول 1424 هجرية، الموافق 9 مايو 2003 ميلادية. اللقاء الصحفي الذي أداره رؤساء التحرير مع وزير الداخلية سمو الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وجاء هذا اللقاء تحت عنوان: نعم يا سمو الأمير، سلفيون وأصحاب جيل الصحوة خلفيون. وإليك أخي القارئ الكريم ما دار في هذا اللقاء. كنا على موعد مع كلمات رائعة وتوجيهات سديدة من رجل الأمن والإعلام صاحب سمو الملك الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للإعلام حفظه الله، في لقائه برؤساء التحرير والكتاب يوم الأربعاء الموافق 21 صفر للعام الجاري 1424 هجرية. ذلك اللقاء الذي اتسم بالصراحة والوضوح اللذين يلازمان أحاديث سموه الكريم، إن مثل تلك الكلمات لسموه تبعث الراحة والطمأنينة في النفس لما تحمله من تأكيد واضح وصريح أن هذه البلاد قائمة بدين الله عز وجل وداعية إليه، وأن نظرة ولاة أمرها لهذا الدين الحنيف لم تتغير ولم تتبدل منذ قيام الدولة السعودية الأولى على يد المؤسس الأول الإمام محمد بن سعود رحمه الله. نعم، لقد أكد سموه الكريم أن هذه الدولة بقيت ولله الحمد وإلى يومنا هذا تنهج نهج السلف الصالح وتسعى إلى تطبيق ما كانوا عليه من التزام قويم ونقي بهذا الدين، بعيدا عن أي تفسيرات أخرى تؤثر على مسيرة هذا المنهج الحق. كما لم يغب عن سموه أن يشير إلى ما يوجه لهذه البلاد من تهم وطعون ظالمة بسبب ما هي عليه من عقيدة سلفية صافية، مؤكدا أن هذه التهم ليست بجديدة علينا، مشيرا إلى من كانوا يحاولون إشعار الآخرين بأن هناك دينا منحرفا في بلاد الحرمين يقال له الوهابية، ومؤكدا أن المملكة قامت على شعار الدين وحفظ نهجه وفقا لما جاء به السلف الصالح، إلى أن قال حفظه الله: إذن نحن سلفيون ونفتخر بهذا الاتصال الوثيق بما كان عليه السلف الصالح. إن مثل هذه الكلمات الرائعة لسموه تؤكد أن ولاة أمرنا حفظهم الله سائرون على ما سار عليه مؤسس هذه الدولة المباركة جلالة الملك عبد العزيز من الالتزام بشرع الله ونصرة الإسلام والمسلمين والثبات على العقيدة السلفية الصافية عقيدة التوحيد الخالص ونصرتها والدفاع عنها وتصفيتها مما يلصق بها من البدع والمحدثات كان المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله يدرك أن دولة التوحيد ستحارب وتعادى من أجل تمسكها وقيامها على عقيدتها السلفية المستمدة من الكتاب والسنة. وهذا ما جعله رحمه الله يقول في خطابه الذي ألقاه في غرة شهر ذي الحجة لعام 1347 هجرية في مكة المكرمة: يسموننا بالوهابيين ويسمون مذهبنا بالوهابي باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة التي يبثها أهل الأغراض. نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة، ولم يأتي محمد بن عبد الوهاب بالجديد، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح، إلى أن قال رحمه الله: هذه هي العقيدة التي قام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يدعو إليها، وهذه عقيدتنا، وهي عقيدة مبنية على توحيد الله عز وجل خالصة من كل شائبة منزهة عن كل بدعة. فعقيدة التوحيد هي التي ندعو إليها، وهي التي تنجينا مما نحن فيه من محن وأوصاب. أما التجديد الذي يحاول البعض إغراء الناس به بدعوى أنه ينجينا من آلامنا، فهو لا يوصل إلى غاية ولا يدنينا من السعادة الأخروية. إن المسلمين في خير ما داموا على كتاب الله وسنة رسوله، وما هم ببالغين سعادة الدارين إلا بكلمة التوحيد الخالص. وقال رحمه الله: يقولون عنا إننا وهابية، الحقيقة أننا سلفيون محافظون على ديننا ونتبع كتاب الله وسنة رسوله، وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله. ولم تكن تلك الطعون الظالمة الموجهة لدولة التوحيد لتمنع المؤسس رحمه الله من أن يفاخر بهذه العقيدة السلفية الحقة ويدافع عنها من خلال قوله رحمه الله في حج عام 1365 هجرية: أسأل الله أن يرحمنا ويرزقنا اتباع سلفنا الصالح الذين أقاموا قسطاس العدل، فهم أسوتنا وهم قدوتنا إن شاء الله. إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. فما قال رحمه الله هذه الكلمات إلا إدراكا منه لفضل هذه الدعوة وهذه العقيدة الصافية التي من أراد أن يعرف فضلها فليقرأ عن حال جزيرة العرب وبلاد الحرمين قبل هذه الدعوة، وما كانت تعيشه من فوضى في العقيدة والأمن لا يعلمها إلا الله، تتمثل في التبرك بالقبور والطواف حولها والذبح لها، إضافة إلى ما كان يعمها من القتل والسلب والنهب وانعدام الأمن، حتى نشأت دعوة التوحيد، تلك الدعوة السلفية الحقة التي قام بها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فتبناها المؤسس الأول الإمام محمد بن سعود الذي وقف مع الشيخ وقفة صادقة فأحيى السنة وقمع البدعة وأقام دولة التوحيد على الكتاب والسنة، وحفظ للشيخ وأبنائه وطلابه مكانتهم، ولا تزال هذه الدولة المباركة وإلى يومنا ولله الحمد تعرف لعلماء الكتاب والسنة قدرهم وتأخذ برأيهم وفتواهم. وبالمقابل فإن هؤلاء العلماء أثابهم الله لم يألوا جهدا في الدعوة إلى الله وإلى العقيدة الصحيحة والسير على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. كان العلماء في بلد التوحيد وإلى وقت قريب هم الدعاة إلى الله عز وجل، قامت دعوتهم على الكتاب والسنة إدراكا منهم أن الدعوة إلى الله عبادة شرعية، دلت نصوص الكتاب والسنة على أنه يشترط فيها ما يشترط في سائر العبادات من الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء هذا الزمن المتأخر نشأ تفريق محدث في الإصطلاح والتسمية بين العلماء والدعاة، وسعى الذين أحدثوا هذا التفريق إلى إقناع العامة أن العلماء شيء والدعاة شيء آخر، لأنهم لا يستطيعون أن يجعلوا هؤلاء الدعاة في مصاف العلماء، فأتوا بمصطلح الدعاة ثم أتبعوا ذلك التفريق بالغلو في أولئك الدعاة وتعظيمهم وإضفاء شيء من الهالة عليهم وإلفات الأعناق إليهم وتعويل العامة عليهم وربط الشباب بهم. وازداد الأمر خطورة إلى خطورته عندما عمد أولئك الدعاة الدهاة إلى التزهيد بالعلماء وتنقصهم وثلبهم واتهامهم بدينهم، فتارة علماء سلطة وتارة لا حيلة لهم وتارة لا يفقهون الواقع وتارة يضغط عليهم. فلما شكك في العلماء أصبحت الدعوة تتحكم فيها العواطف والانفعالات التي لم تضبط بالقواعد الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة، كما دفع الصحوة إلى إن صح التعبير إلى مزالق خطيرة أكدت انحرافها عن المنهج القويم. فبدأ الخلل واضحا وجليا في توجه أولئك الدعاة الذين باركوا ذلك الانحراف الذي يخدم دعوتهم المشبوهة التي وفدت إلينا على أيدي بعض من آوتهم هذه البلاد وكانت ملجأ لهم كما ذكر سموه هامش. وقد صرح الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في جريدة عكاظ العدد 13242 الخميس 23 رمضان 1423 هجرية بقوله: لكني أقولها من دون تردد أن مشكلاتنا وإفرازاتنا كلها وسمها كما شئت جاءت من الإخوان المسلمين. ويقول أيضا: وأذكر أن أحد الإخوان البارزين تجنس بالجنسية السعودية وعاش في المملكة 40 سنة، لما سئل من مثلك الأعلى قال: مثل الأعلى حسن البنا. ثم قال: أقول بصراحة أن الإخوان المسلمين أساءوا للمملكة كثيرا وسببوا لها مشاكل كثيرة. خذ عندك حسن الترابي، لقد عاش في المملكة ودرس في جامعة الملك عبد العزيز، وأنا شخصيا أعتبره صديقي، وكان يمر علي دائما وخصوصا عندما عمل في الإمارات، لا يأتي إلى المملكة إلا ويزورني، وما إن وصل إلى السلطة حتى انقلب على المملكة وخصوصيتها. وذات مرة أنشأت المملكة مطارا في السودان، بعد تسلم الترابي للسلطة حضر وفد سعودي لتسليمه إياه، لم يقل شكرا للمملكة على ما فعلت. ماذا أقول لك؟ لقد تحملنا الكثير منهم، ولسنا وحدنا الذي تحمل منهم الكثير، إنهم سبب المشاكل في عالمنا العربي وربما عالمنا الإسلامي. انتهى. إنهم سبب المشاكل في عالمنا العربي. إن حديث سموه واضح وصريح ويصور الواقع تماما ويكشف الحقيقة كاملا. فلما انتقلت تلك الدعوات إلينا وما تأثر بها بعض شباب هذه البلاد إلا على يد من وفدوا إليها بحثا عن الأمن على أنفسهم وأهليهم وأموالهم، ثم بعد ذلك لم تجد منهم بلاد التوحيد والسنة إلا الجحود والنكران. فلقد ضاقت صدور بعضهم واحترقت أحشاؤهم لما رأوه من نعم في هذه البلاد، وعلى رأسها نعمة العقيدة السلفية التي تهدم دعواتهم الباطلة، ونعمة الأمن والترابط بين الحاكم والمحكوم الذي يضيق عليهم الخناق. فعمدوا إلى التأثير على أفكار أشخاص معدودين من بني جلدتنا، أخذوا يربونهم تربية خاصة ويوجهونهم إلى قراءة. فعمدوا إلى التأثير على أفكار أشخاص معدودين من بني جلدتنا، أخذوا يربونهم تربية خاصة ويوجهونهم إلى قراءة كتب دعاتهم ومؤسسي جماعاتهم الضالة التي تنضح بالتكفير والسعي إلى الإفساد في الأرض، وعمدوا إلى غرس مفاهيمهم الخاطئة ودعواتهم المنحرفة المخالفة لمنهج السلف الصالح، عمدوا إلى غرسها في أذهان شباب هذه البلاد الذين كانوا على الفطرة وبعد سنوات وسنوات بدأنا نرى ثمارا كالحناظل لذلك الغرس السيء. فما إن كبر أفراخ تلك الدعوات الوافدة حتى سمعنا منهم مقولات سوء لا تصدر إلا من قوم سوء. رأينا من سمو أنفسهم من سموا أنفسهم بالدعاء ممن لم يعرفوا بالعلم ولا بطلبه. رأيناهم يصدرون أنفسهم للدعوة، رأيناهم يتحدثون وكأن الدعوة حفر عليهم وجعلوا أنفسهم فوق النقد. فإن رد عليهم حليق رموه بالعلمانية، وإن رد عليهم ملتحن اتهموه بالحسد والجاسوسية، فأعجبوا بأنفسهم وعلى صوتهم، فارتبط بهم من يسمون بأجيال الصحوة الذين طغى عليهم الحماس فأصبحوا طوع أمرهم من فرط إعجابهم واغترارهم بهم، فلا يسمعون إلا بسمعهم ولا يبصرون إلا ببصرهم، بل ولا يتكلمون إلا بكلامهم لما أظهروه من غيرة على الدين وكثرة الحديث عن السياسات والمنكرات وأحوال المسلمين. وازداد الأمر خطورة عندما عمد أولئك الدعاة إلى التزهيد بالعلماء الربانيين دعاة التوحيد والكتاب والسنة، فمن قائل أنهم مداهنون وزاعم أنهم يعيشون أوضاعا تحت تحتم عليهم المجاملات، ومتفيهق يقول إنهم عالة على غيرهم في فكر الدعوة والسياسة، وآخر يقول أنه لا دور لهم إلا إعلان دخول شهر رمضان وخروجه إلى غير ذلك من مقولات السوء التي لجأ إليها أولئك الدعاة لعلمهم أن دعوتهم مليئة بالمخالفات التي لا يرتضيها هؤلاء العلماء ولا يسكتون عنها، ونتيجة لذلك أصبحت الدعوة تحكمها العواطف والتوجهات الحزبية مما جر الصحوة على حد تعبير أولئك الدعاة الخلفيين إلى كثير من المزالق والمخاطر والمخالفات التي تؤكد زيغها وانحرافها عن جادة الحق والصواب. فكانت الوقائع والأحداث تؤكد يوما بعد يوم وجود هذا الخلل في مسيرة دعوتهم التي خلخلوا بها دعوة بلاد التوحيد، حتى رأينا بعض من تربوا على عقيدة التوحيد ودرسوا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض المراحل الدراسية يسيرون خلف البغاة. رأيناهم يحملون لواء الدفاع عن دعاة البدع والضلال والعقائد المنحرفة الضالة ومؤلفاتهم وجماعاتهم المحدثة في هذا الزمن المتأخر، لا لشيء إلا لمناهجهم الإخوانية البنائية أو القطبية أو السرورية التي تأثروا بها وتربوا عليها من خلال من أسموا أنفسهم زورا وبهتانا بالدعاة إلى الله. ولا أدل كذلك على هذا الانحراف في مسيرة الدعوة من أننا رأينا من أبناء بلد التوحيد ممن تربوا على عقيدة السلف الصالح التي توجب السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، رأينا منهم من يتعبد لله عز وجل ويتقرب إليه بالتفجير والتدمير وترويع الآمنين، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا نتاج طبيعي لإزدواجية التلقي وأثر التلقين، فمن تكفير إلى تفجير، ومن تبديع إلى تفسير، ومن تجميع إلى تمييع، وإذا فقد العلم فالنفس ميالة مع من غلب. هذا هو حال جماهير تلك الدعوات الحزبية، ولا غرابة في ذلك، فلو نظرنا إلى دعاتهم لوجدناهم أبعد الناس عن التأصيل الشرعي وأكثر الناس زهدا بكتب العقيدة الصحيحة والتوحيد، وأقل الناس تحذيرا من العقائد المنحرفة وأصحابها، زعم منهم أن هذا يفرق الأمة، حتى سمعنا من يلمز المقتفين لآثار السلف بأنهم يفرقون الأمة باسم الغيرة على الدين وباسم تأصيل العقيدة. ومن أجل هذا الحرص الكاذب على عدم افتراق الأمة لم نرى لأولئك الدعاة جهودا في تصدير دعوة التوحيد إلى المجتمعات التي تغص بالشركيات والقبور والأضرحة، لم نرى جهودا في محاربة البدع والمحدثات ولم شمل الأمة الذين يدعون أنهم عليه حريصون،
أنهم عليه حريصون لما شمل الأمة الذي يدعون أنهم عليه حريصون، بل إنه نزلت بالأمة بعض النوازل، فسمعنا من أولئك الدعاء بعض الفتاوى المخالفة للدليل، والتي كانت سببا في نشر القتل والسلب والنهب وسفك الدماء وتأليب الرعية على الراعي. وأحداث الجزائر أكبر شاهد على ذلك، بل لقد سمعنا من يمتدح الاضطرابات ويتباهى بخروج النساء للمظاهرات. نسأل الله السلامة والعافية. إن الطعن في أهل العلم وأهل الدعوة الحقة الموافقة للكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة من سمات أهل البدع والزيغ والضلال منذ القدم وما أشبه الليلة بالبارحة، فكما كانوا يطعنون بعلماء التوحيد ويسمونهم بالوهابية، ها هم الآن يطعنون بعلماء وأتباع الدعوة السلفية، فتارة وهابية وتارة علماء سلطة وتارة نفعيون وتارة عملاء. وكما سمعنا بالأمس من يقول وهابية، سمعنا اليوم من يقول بازية أو وألبانية وجامية ومدخلية. إن هذا الكم الهائل من الدعاوي الباطلة يدفعنا لأن نقول لهؤلاء: إلى ماذا تدعون؟ وإلى أي دعوة تنتسبون؟ وماذا تنقمون من هؤلاء العلماء الذين تعدون الانتساب إليهم سبة ومذمة؟ ماذا تنقمون على هؤلاء العلماء الذين لم نرى منهم إلا الدعوة إلى الكتاب والسنة والاتباع والسمع والطاعة والبيعة الشرعية لإمام المسلمين والحرص على جمع الكلمة على الحق والتحذير من أهل البدع والأهواء وكتاباتهم وجماعاتهم؟ فهل مثل هؤلاء العلماء ينقم عليهم ويحذر منهم ويلمزون ويغمزون؟ إن التحذير من هؤلاء العلماء وغمزهم ولمزهم لم يكن إلا بسبب دعوتهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام، لم يكن التحذير منهم إلا بسبب محاربتهم للتكتلات الحزبية والتنظيمات السرية والدعوات البدعية. وهذه هي حقيقة الخلاف بين العلماء وبين من أسموا أنفسهم بالدعاء. فإذا التزم الجميع بما تقدم فليس في الساحة خلاف ولا شقاق. نريد التزاما بهذه الصور لنرى بإذن الله وحده لنرى بإذن الله وحدة رأي وصف، لا تصفيف وصف لجموع اختلفت قلوبها ومشاربها وانتماءاتها، فكل إناء بالذي فيه ينضح. إنه لا اجتماع للأمة على الحق إلا بالرجوع للعلماء الربانيين علماء الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة والأخذ عنهم وحفظ مكانتهم. فهل نرى رجوعا من الدعاة وجماهيرهم لهؤلاء العلماء؟ هل نرى عودة صادقة وتوبة نصوحة؟ إننا نريد من هؤلاء الدعاة عودة صادقة صافية، نريد رجوعا حقيقيا لا تراجعا شكليا، يؤمن لهم طريق الوصول إلى أهدافهم المشبوهة. فهناك فرق بين من غير أصوله وبين من غير طريقة وصوله. لا نريد تلك التراجعات التي لا تعد أن تكون مراوغات قدموها ثمنا.
من التراجعات هنا
أن تكون مراوغات قدموها ثمنا للتغزل بالصحف والقنوات الفضائية فتصدروا فيها ليصدروا من خلالها مناهجهم التي كانت سببا في ضلال الملايين من الناس. فالساحة أكبر والسامع أكثر. وأقول: ولكن الحساب عند ربي أشد وأعصر، ولا أدل على ذلك من تغير مواقف هؤلاء الدعاة من هذه الوسائل الإعلامية وخاصة القنوات الفضائية، فبعد أن كانوا يعدونها منابر علمانية ومعاول هدم ونشر للرذيلة صارت عندهم وسائل دعوة ونصح للأمة. فسبحان مغير الأحوال وسبحان مقلب حالهم من حال إلى حال. أين هم من طعنهم بعلماء الأمة واتهامهم لهم بعدم تغيير المنكرات وأنهم يعيشون أوضاعا تحتم عليهم المجاملات؟ هل يعني انقلاب حالهم أنهم باتوا يعيشون تلك الأوضاع التي ذكروا أنها تحتم المجاملات؟ وخاتمة الحديث نقول: إن من وصايا حذيفة رضي الله عنه أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى وبارك فيه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فإنه يسرني أن أزف بشرى تقديمي للجزء الثاني للطباعة من الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية، والتي تعرضت لكثير من مشاكل المناهج المبتدعة، وبينت فيها ما أرجو أنه الصواب والحق، ورددت على بعض الشبه التي يلقيها أهل البدع بقدر المستطاع، مع بيان المنهج الحق الذي يجب علينا اتباعه، والذي أمرنا الله باتباعه في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولست أبرئ نفسي من الخطأ الذي لا يسلم منه أحد، وأرجو من القارئ الكريم إذا وجد شيئا يوجب التنبيه عليه أن ينبهني مشكورا، وبإطلاعي على هذا الخطأ وتبييني لخطئي فيه ومخالفته للأدلة، فسيجدني الأخ الناصح منقادا للحق ورجاعا إليه. والذي أسأله من القارئ أن يدعو لي بظهر الغيب فأنا بحاجة للدعاء بأن يغفر الله ذنبي، وأن يبصرني بعيوب نفسي، وأن يثبتني على الحق حتى ألقاه، وأنا متمسك بأهداب السنة، سائر على المنهج القويم، متوكل على الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تصريح هام لسمو وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية، صدر في ملحق الرسالة التابع لجريدة المدينة في يوم الجمعة 8 ربيع الأول 1424 هجرية الموافق 9 مايو 2003 ميلادية، اللقاء الصحفي الذي أداره رؤساء التحرير مع وزير الداخلية سمو الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. وجاء هذا اللقاء تحت عنوان: نعم يا سمو الأمير، سلفيون وأصحاب جيل الصحوة خلفيون. وإليك أخي القارئ الكريم ما دار في هذا اللقاء. كنا على موعد مع كلمات رائعة وتوجيهات سديدة من رجل الأمن والإعلام صاحب سمو الملك الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للإعلام حفظه الله، في لقائه برؤساء التحرير والكتاب يوم الأربعاء الموافق 21 صفر للعام الجاري 1424 هجرية. ذلك اللقاء الذي اتسم بالصراحة والوضوح، اللذين يلازمان أحاديث سموه الكريم. إن مثل تلك الكلمات لسموه تبعث الراحة والطمأنينة في النفس، لما تحمله من تأكيد واضح وصريح أن هذه البلاد قائمة بدين الله عز وجل وداعية إليه، وأن نظرة أولاة أمرها لهذا الدين الحنيف لم تتغير ولم تتبدل منذ قيام الدولة السعودية الأولى على يد المؤسس الأول الإمام محمد بن سعود رحمه الله. نعم، لقد أكد سموه الكريم أن هذه الدولة بقيت ولله الحمد وإلى يومنا هذا تنهج نهج السلف الصالح، وتسعى إلى تطبيق ما كانوا عليه من التزام قويم ونقي بهذا الدين، بعيدا عن أي تفسيرات أخرى تؤثر على مسيرة هذا المنهج الحق. كما لم يغب عن سموه أن يشير إلى ما يوجه لهذه البلاد من تهم وطعون ظالمة بسبب ما هي عليه من عقيدة سلفية صافية، مؤكدا أن هذه التهم ليست بجديدة علينا، مشيرا إلى من كانوا يحاولون إشعار الآخرين بأن هناك دينا منحرفا في بلاد الحرمين يقال له الوهابية، ومؤكدا أن المملكة قامت على شعار الدين وحفظ نهجه وفقا لما جاء به السلف الصالح، إلى أن قال حفظه الله: إذن نحن سلفيون ونفتخر بهذا الاتصال الوثيق بما كان عليه السلف الصالح. إن مثل هذه الكلمات الرائعة لسموه تؤكد أن ولاة أمرنا حفظهم الله سائرون على ما سار عليه مؤسس هذه الدولة المباركة جلالة الملك عبد العزيز من الالتزام بشرع الله ونصرة الإسلام والمسلمين والثبات على العقيدة السلفية الصافية، عقيدة التوحيد الخالص، ونصرتها والدفاع عنها وتصفيتها مما يلصق بها من البدع والمحدثات، مما يلصق بها من البدع والمحدثات. كان المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله يدرك أن دولة التوحيد ستحارب وتعادى من أجل تمسكها وقيامها على عقيدتها السلفية المستمدة من الكتاب والسنة، وهذا ما جعله رحمه الله يقول في خطابه الذي ألقاه في غرة شهر ذي الحجة لعام 1347 هجرية في مكة المكرمة: يسموننا بالوهابيين ويسمون مذهبنا بالوهابي باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة التي يبثها أهل الأغراض. نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة، ولم يأتي محمد بن عبد الوهاب بالجديد، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح، إلى أن قال رحمه الله: هذه هي العقيدة التي قام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يدعو إليها، وهذه عقيدتنا، وهي عقيدة مبنية على توحيد الله عز وجل خالصة من كل شائبة منزهة عن كل بدعة. فعقيدة التوحيد هي التي ندعو إليها، وهي التي تنجينا مما نحن فيه من محن وأوصاب. أما التجديد الذي يحاول البعض إغراء الناس به بدعوى أنه ينجينا من آلامنا، فهو لا يوصل إلى غاية ولا يدنينا من السعادة الأخروية. إن المسلمين في خير ما داموا على كتاب الله وسنة رسوله، وما هم ببالغين سعادة الدارين إلا بكلمة التوحيد الخالص. وقال رحمه الله: يقولون عنا إننا وهابية، الحقيقة أننا سلفيون محافظون على ديننا ونتبع كتاب الله وسنة رسوله، وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله. ولم تكن تلك الطعون الظالمة الموجهة لدولة التوحيد لتمنع المؤسس رحمه الله من أن يفاخر بهذه العقيدة السلفية الحقة ويدافع عنها من خلال قوله رحمه الله في حج عام 1365 هجرية: أسأل الله أن يرحمنا ويرزقنا اتباع سلفنا الصالح الذين أقاموا قسطاس العدل، فهم أسوتنا وهم قدوتنا إن شاء الله. إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. فما قال رحمه الله هذه الكلمات إلا إدراكا منه لفضل هذه الدعوة وهذه العقيدة الصافية التي من أراد أن يعرف فضلها فليقرأ عن حال جزيرة العرب وبلاد الحرمين قبل هذه الدعوة، وما كانت تعيشه من فوضى في العقيدة والأمن لا يعلمها إلا الله، تتمثل في التبرك بالقبور والطواف حولها والذبح لها، إضافة إلى ما كان يعمها من القتل والسلب والنهب وانعدام الأمن، حتى نشأت دعوة التوحيد، تلك الدعوة السلفية الحقة التي قام بها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فتبناها المؤسس الأول الإمام محمد بن سعود الذي وقف مع الشيخ وقفة صادقة فأحيى السنة وقمع البدعة وأقام دولة التوحيد على الكتاب والسنة، وحفظ للشيخ وأبنائه وطلابه مكانتهم، ولا تزال هذه الدولة المباركة وإلى يومنا ولله الحمد تعرف لعلماء الكتاب والسنة قدرهم وتأخذ برأيهم وفتواهم. وبالمقابل فإن هؤلاء العلماء أثابهم الله لم يألوا جهدا في الدعوة إلى الله وإلى العقيدة الصحيحة والسير على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. كان العلماء في بلد التوحيد وإلى وقت قريب هم الدعاة إلى الله عز وجل، قامت دعوتهم على الكتاب والسنة إدراكا منهم أن الدعوة إلى الله عبادة شرعية دلت نصوص الكتاب والسنة على أنه يشترط فيها ما يشترط في سائر العبادات من الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء هذا الزمن المتأخر نشأ تفريق محدث في الإصطلاح والتسمية بين العلماء والدعاة، وسعى الذين أحدثوا هذا التفريق إلى إقناع العامة أن العلماء شيء والدعاة شيء آخر، لأنهم لا يستطيعون أن يجعلوا هؤلاء الدعاة في مصاف العلماء، فأتوا بمصطلح الدعاة ثم أتبعوا ذلك التفريق بالغلو في أولئك الدعاة وتعظيمهم وإضفاء شيء من الهالة عليهم وإلفات الأعناق إليهم وتعويل العامة عليهم وربط الشباب بهم. وازداد الأمر خطورة إلى خطورته عندما عمد أولئك الدعاة الدهاة إلى التزهيد بالعلماء وتنقصهم وثلبهم واتهامهم بدينهم، فتارة علماء سلطة وتارة لا حيلة لهم وتارة لا يفقهون الواقع وتارة يضغط عليهم. فلما شكك في العلماء أصبحت الدعوة تتحكم فيها العواطف والانفعالات التي لم تضبط بالقواعد الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة، كما دفع الصحوة إلى إن صح التعبير إلى مزالق خطيرة أكدت انحرافها عن المنهج القويم. فبدأ الخلل واضحا وجليا في توجه أولئك الدعاة الذين باركوا ذلك الانحراف الذي يخدم دعوتهم المشبوهة التي وفدت إلينا على أيدي بعض من آوتهم هذه البلاد وكانت ملجأ لهم كما ذكر سموه هامش. وقد صرح الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في جريدة عكاظ العدد 13242 الخميس 23 رمضان 1423 هجرية بقوله: لكني أقولها من دون تردد أن مشكلاتنا وإفرازاتنا كلها وسمها كما شئت جاءت من الإخوان المسلمين. ويقول أيضا: وأذكر أن أحد الإخوان البارزين تجنس بالجنسية السعودية وعاش في المملكة 40 سنة، لما سئل من مثلك الأعلى قال: مثل الأعلى حسن البنا. ثم قال: أقول بصراحة أن الإخوان المسلمين أساءوا للمملكة كثيرا وسببوا لها مشاكل كثيرة. خذ عندك حسن الترابي، لقد عاش في المملكة ودرس في جامعة الملك عبد العزيز، وأنا شخصيا أعتبره صديقي، وكان يمر علي دائما وخصوصا عندما عمل في الإمارات، لا يأتي إلى المملكة إلا ويزورني، وما إن وصل إلى السلطة حتى انقلب على المملكة وخصوصيتها. وذات مرة أنشأت المملكة مطارا في السودان، بعد تسلم الترابي للسلطة حضر وفد سعودي لتسليمه إياه، لم يقل شكرا للمملكة على ما فعلت. ماذا أقول لك؟ لقد تحملنا الكثير منهم، ولسنا وحدنا الذي تحمل منهم الكثير، إنهم سبب المشاكل في عالمنا العربي وربما عالمنا الإسلامي. انتهى. إنهم سبب المشاكل في عالمنا العربي.
هذا كلام الأمير
نايف. إن حديث سموه واضح وصريح ويصور الواقع تماما ويكشف الحقيقة كاملة. فلما انتقلت تلك الدعوات إلينا وما تأثر بها بعض شباب هذه البلاد إلا على يد من وفدوا إليها بحثا عن الأمن على أنفسهم وأهليهم وأموالهم، ثم بعد ذلك لم تجد منهم بلاد التوحيد والسنة إلا الجحود والنكران. فلقد ضاقت صدور بعضهم واحترقت أحشاؤهم لما رأوه من نعم في هذه البلاد، وعلى رأسها نعمة العقيدة السلفية التي تهدم دعواتهم الباطلة، ونعمة الأمن والترابط بين الحاكم والمحكوم الذي يضيق عليهم الخناق. فعمدوا إلى التأثير على أفكار أشخاص معدودين من بني جلدتنا، أخذوا يربونهم تربية خاصة ويوجهونهم إلى قراءة
الأمير. يقول أشخاص معدودين هم
العديدة كثير. فعمدوا إلى التأثير على أفكار أشخاص معدودين من بني جلدتنا، أخذوا يربونهم تربية خاصة، ويوجهونهم إلى قراءة كتب دعاتهم ومؤسسي جماعاتهم الضالة التي تنضح بالتكفير والسعي إلى الإفساد في الأرض، وعمدوا إلى غرس مفاهيمهم الخاطئة ودعواتهم المنحرفة المخالفة لمنهج السلف الصالح، عمدوا إلى غرسها في أذهان شباب هذه البلاد الذين كانوا على الفطرة، وبعد سنوات وسنوات بدأنا نرى ثمارا كالحناظل لذلك الغرس السيء. فما إن كبر أفراخ تلك الدعوات الوافدة حتى سمعنا منهم مقولات سوء لا تصدر إلا من قوم سوء، رأينا من سمو أنفسهم من سموا أنفسهم بالدعاء ممن لم يعرفوا بالعلم ولا بطلبه، رأيناهم يصدرون أنفسهم للدعوة، رأيناهم يتحدثون وكأن الدعوة حفر عليهم وجعلوا أنفسهم فوق النقد، فإن رد عليهم حليق رموه بالعلمانية، وإن رد عليهم ملتحن اتهموه بالحسد والجاسوسية، فأعجبوا بأنفسهم وعلى صوتهم، فارتبط بهم من يسمون بأجيال الصحوة الذين طغى عليهم الحماس فأصبحوا طوع أمرهم من فرط إعجابهم واغترارهم بهم، فلا يسمعون إلا بسمعهم ولا يبصرون إلا ببصرهم، بل ولا يتكلمون إلا بكلامهم لما أظهروه من غيرة على الدين وكثرة الحديث عن السياسات والمنكرات وأحوال المسلمين. وازداد الأمر خطورة عندما عمد أولئك الدعاة إلى التزهيد بالعلماء الربانيين دعاة التوحيد والكتاب والسنة، فمن قائل أنهم مداهنون وزاعم أنهم يعيشون أوضاعا تحتم عليهم المجاملات، ومتفيهق يقول إنهم عالة على غيرهم في فقه الدعوة والسياسة، وآخر يقول أنه لا دور لهم إلا إعلان دخول شهر رمضان وخروجه إلى غير ذلك من مقولات السوء التي لجأ إليها أولئك الدعاة لعلمهم أن دعوتهم مليئة بالمخالفات التي لا يرتضيها هؤلاء العلماء ولا يسكتون عنها، ونتيجة لذلك أصبحت الدعوة تحكمها العواطف والتوجهات الحزبية مما جر الصحوة على حد تعبير أولئك الدعاة الخلفيين إلى كثير من المزارق والمخاطر والمخالفات التي تؤكد زيغها وانحرافها عن جادة الحق والصواب، فكانت الوقائع والأحداث تؤكد يوما بعد يوم وجود هذا الخلل في مسيرة دعوتهم التي خلخلوا بها دعوة بلاد التوحيد، حتى رأينا بعض من تربوا على عقيدة التوحيد ودرسوا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض المراحل الدراسية يسيرون خلف البغاء، رأيناهم يحملون لواء الدفاع عن دعاة البدع والضلال والعقائد المنحرفة الضالة ومؤلفاتهم وجماعاتهم المحدثة في هذا الزمن المتأخر، لا لشيء إلا لمناهجهم الإخوانية البنائية أو القطبية أو السرورية التي تأثروا بها وتربوا عليها من خلال من أسموا أنفسهم زورا وبهتانا بالدعاة إلى الله. ولا أدل كذلك على هذا الانحراف في مسيرة الدعوة من أننا رأينا من أبناء بلد التوحيد ممن تربوا على عقيدة السلف الصالح التي توجب السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، رأينا منهم من يتعبد لله عز وجل ويتقرب إليه بالتفجير والتدمير وترويع الآمنين، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا نتاج طبيعي لإزدواجية التلقي وأثر التلقين، فمن تكفير إلى تفجير، ومن تبديع إلى تفسير، ومن تجميع إلى تمييع، وإذا فقد العلم فالنفس ميالة مع من غلب. ها؟
وإذا فقد العلم
فالنفس ميالة مع من غلب، هذا هو حال جماهير تلك الدعوات الحزبية ولا غرابة في ذلك، فلو نظرنا إلى دعاتهم لوجدناهم أبعد الناس عن التأصيل الشرعي، وأثر الناس زهدا بكتب العقيدة الصحيحة والتوحيد، وأقل الناس تحذيرا من العقائد المنحرفة وأصحابها، زعم منهم أن هذا يفرق الأمة، حتى سمعنا من يلمز المكتفين لآثار السلف بأنهم يفرقون الأمة باسم الغيرة على الدين
وباسم تأصيل العقيدة. ومن أجل هذا الحرص الكاذب على عدم افتراك الأمة لم نرى لأولئك الدعاة جهودا في تصدير دعوة التوحيد إلى المجتمعات التي تغص بالشركيات والقبور والأضرحة، لم نرى جهودا في محاربة البدع والمحدثات، ولم شمل الأمة الذين يدعون أنهم عليه حريصون، أنهم عليه حريصون، لم شمل الأمة الذي يدعون أنهم عليه حريصون، بل إنه نزلت بالأمة بعض النوازل، فسمعنا من أولئك الدعاة بعض الفتاوى المخالفة للدليل والتي كانت سببا في نشر القتل والسلب والنهب وسفك الدماء وتأليب الرعية على الراعي، وأحداث الجزائر أكبر شاهد على ذلك، بل لقد سمعنا من يمتدح الاضطرابات ويتباهى بخروج النساء للمظاهرات، نسأل الله السلامة والعافية. إن الطعن في أهل العلم وأهل الدعوة الحقة الموافقة للكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة من سمات أهل البدع والزيغ والضلال منذ القدم وما أشبه الليلة بالبارحة، فكما كانوا يطعنون بعلماء التوحيد ويسمونهم بالوهابية، ها هم الآن يطعنون بعلماء وأتباع الدعوة السلفية، فتارة وهابية وتارة علماء سلطة وتارة نفعيون وتارة عملاء، وكما سمعنا بالأمس من يقول وهابية، سمعنا اليوم من يقول بازية أو وألبانية وجامية ومدحلية. إن هذا الكم الهائل من الدعاوي الباطلة يدفعنا لأن نقول لهؤلاء: إلى ماذا تدعون؟ وإلى أي دعوة تنتسبون؟ وماذا تنقمون من هؤلاء العلماء الذين تعدون الانتساب إليهم سبة ومذمة؟ ماذا تنقمون على هؤلاء العلماء الذين لم نرى منهم إلا الدعوة إلى الكتاب والسنة والاتباع والسمع والطاعة والبيعة الشرعية لإمام المسلمين والحرص على جمع الكلمة على الحق والتحذير من أهل البدع والأهواء وكتاباتهم وجماعاتهم؟ فهل مثل هؤلاء العلماء ينقم عليهم ويحذر منهم ويلمزون ويغمزون؟ إن التحذير من هؤلاء العلماء وغمزهم ولمزهم لم يكن إلا بسبب دعوتهم لكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام، لم يكن التحذير منهم إلا بسبب محاربتهم للتكتلات الحزبية والتنظيمات السرية والدعوات البدعية. وهذه هي حقيقة الخلاف بين العلماء وبين من أسموا أنفسهم بالدعاء، فإذا التزم الجميع بما تقدم فليس في الساحة خلاف ولا شقاق. نريد التزاما بهذه الصور لنرى بإذن الله وحده لنرى بإذن الله وحدة رأي وصف، لا تصفيف وصف لجموع اختلفت قلوبها ومشاربها وانتماءاتها، فكل إناء بالذي فيه ينضح. إنه لا اجتماع للأمة على الحق إلا بالرجوع للعلماء الربانيين علماء الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة والأخذ عنهم وحفظ مكانتهم. فهل نرى رجوعا من الدعاة وجماهيرهم لهؤلاء العلماء؟ هل نرى عودة صادقة وتوبة نصوحة؟ إننا نريد من هؤلاء الدعاة عودة صادقة صافية، نريد رجوعا حقيقيا لا تراجعا شكليا، يؤمن لهم طريق الوصول إلى أهدافهم المشبوهة. فهناك فرق بين من غير أصوله وبين من غير طريقة وصوله، لا نريد تلك التراجعات التي لا تعد أن تكون مراوغات قدموها ثمنا. أن تكون مراوغات قدموها ثمنا للتغزل بالصحف والقنوات الفضائية فتصدروا فيها ليصدروا من خلالها مناهجهم التي كانت سببا في ضلال الملايين من الناس. فالساحة أكبر والسامع أكثر، وأقول: ولكن الحساب عند ربي أشد وأعصر، ولا أدل على ذلك من تغير مواقف هؤلاء الدعاة من هذه الوسائل الإعلامية وخاصة القنوات الفضائية، فبعد أن كانوا يعدونها منابر علمانية ومعاول هدم ونشر للرذيلة صارت عندهم وسائل دعوة ونصح للأمة. فسبحان مغير الأحوال وسبحان مقلب حالهم من حال إلى حال. أين هم من طعنهم بعلماء الأمة واتهامهم لهم بعدم تغيير المنكرات وأنهم يعيشون أوضاعا تحتم عليهم المجاملات؟ هل يعني انقلاب حالهم أنهم باتوا يعيشون تلك الأوضاع التي ذكروا أنها تحتم المجاملات. وخاتمة الحديث نقول إن من وصايا حذيفة رضي الله عنه أن الضلالة حق أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى وبارك فيه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فإنه يسرني أن أزف بشرى تقديمي للجزء الثاني للطباعة من الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية، والتي تعرضت لكثير من مشاكل المناهج المبتدعة، وبينت فيها ما أرجو أنه الصواب والحق، ورددت على بعض الشبه التي يلقيها أهل البدع بقدر المستطاع، مع بيان المنهج الحق الذي يجب علينا اتباعه، والذي أمرنا الله باتباعه في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولست أبرئ نفسي من الخطأ الذي لا يسلم منه أحد، وأرجو من القارئ الكريم إذا وجد شيئا يوجب التنبيه عليه أن ينبهني مشكورا، وبإطلاعي على هذا الخطأ وتبييني لخطئي فيه ومخالفته وتبيني لخطئي فيه ومخالفته للأدلة، فسيجدني الأخ الناصح منقادا للحق ورجاعا إليه. والذي أسأله من القارئ أن يدعو لي بظهر الغيب فأنا بحاجة للدعاء بأن يغفر الله ذنبي، وأن يبصرني بعيوب نفسي، وأن يثبتني على الحق حتى ألقاه، وأنا متمسك بأهداب السنة، سائر على المنهج القويم، متوكل على الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تصريح هام لسمو وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية صدر في ملحق الرسالة التابع لجريدة المدينة في يوم الجمعة 8 ربيع الأول 1424 هجرية، الموافق 9 مايو 2003 ميلادية. اللقاء الصحفي الذي أداره رؤساء التحرير مع وزير الداخلية سمو الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وجاء هذا اللقاء تحت عنوان: نعم يا سمو الأمير، سلفيون وأصحاب جيل الصحوة خلفيون. وإليك أخي القارئ الكريم ما دار في هذا اللقاء. كنا على موعد مع كلمات رائعة وتوجيهات سديدة من رجل الأمن والإعلام صاحب سمو الملك الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للإعلام حفظه الله، في لقائه برؤساء التحرير والكتاب يوم الأربعاء الموافق 21 صفر للعام الجاري 1424 هجرية. ذلك اللقاء الذي اتسم بالصراحة والوضوح اللذين يلازمان أحاديث سموه الكريم. إن مثل تلك الكلمات لسموه تبعث الراحة والطمأنينة في النفس لما تحمله من تأكيد واضح وصريح أن هذه البلاد قائمة بدين الله عز وجل وداعية إليه، وأن نظرة ولاة أمرها لهذا الدين الحنيف لم تتغير ولم تتبدل منذ قيام الدولة السعودية الأولى على يد المؤسس الأول الإمام محمد بن سعود رحمه الله. نعم، لقد أكد سموه الكريم أن هذه الدولة بقيت ولله الحمد وإلى يومنا هذا تنهج نهج السلف الصالح، وتسعى إلى تطبيق ما كانوا عليه من التزام قويم ونقي بهذا الدين، بعيدا عن أي تفسيرات أخرى تؤثر على مسيرة هذا المنهج الحق. كما لم يغب عن سموه أن يشير إلى ما يوجه لهذه البلاد من لما يوجه لهذه البلاد من تهم وطعون ظالمة بسبب ما هي عليه من عقيدة سلفية صافية، مؤكدا أن هذه التهم ليست بجديدة علينا، مشيرا إلى من كانوا يحاولون إشعار الآخرين بأن هناك دينا منحرفا في بلاد الحرمين يقال له الوهابية، ومؤكدا أن المملكة قامت على شعار الدين وحفظ نهجه وفقا لما جاء به السلف الصالح، إلى أن قال حفظه الله: إذن نحن سلفيون ونفتخر بهذا الاتصال الوثيق بما كان عليه السلف الصالح. إن مثل هذه الكلمات الرائعة لسموه تؤكد أن ولاة أمرنا حفظهم الله سائرون على ما سار عليه مؤسس هذه الدولة المباركة جلالة الملك عبد العزيز من الالتزام بشرع الله ونصرة الإسلام والمسلمين والثبات على العقيدة السلفية الصافية، عقيدة التوحيد الخالص، ونصرتها والدفاع عنها وتصفيتها مما يلصق بها من البدع والمحدثات، مما يلصق بها من البدع والمحدثات. كان المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله يدرك أن دولة التوحيد ستحارب وتعادى من أجل تمسكها وقيامها على عقيدتها السلفية المستمدة من الكتاب والسنة، وهذا ما جعله رحمه الله يقول في خطابه الذي ألقاه في غرة شهر ذي الحجة لعام 1347 هجرية في مكة المكرمة: يسموننا بالوهابيين ويسمون مذهبنا بالوهابي باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة التي يبثها أهل الأغراض. نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة، ولم يأتي محمد بن عبد الوهاب بالجديد، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح، إلى أن قال رحمه الله: هذه هي العقيدة التي قام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يدعو إليها، وهذه عقيدتنا، وهي عقيدة مبنية على توحيد الله عز وجل خالصة من كل شائبة منزهة عن كل بدعة. فعقيدة التوحيد هي التي ندعو إليها، وهي التي تنجينا مما نحن فيه من محن وأوصاب. أما التجديد الذي يحاول البعض إغراء الناس به بدعوى أنه ينجينا من آلامنا، فهو لا يوصل إلى غاية ولا يدنينا من السعادة الأخروية. إن المسلمين في خير ما داموا على كتاب الله وسنة رسوله، وما هم ببالغين سعادة الدارين إلا بكلمة التوحيد الخالص. وقال رحمه الله: يقولون عنا إننا وهابية، الحقيقة أننا سلفيون محافظون على ديننا ونتبع كتاب الله وسنة رسوله، وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله. ولم تكن تلك الطعون الظالمة الموجهة لدولة التوحيد لتمنع المؤسس رحمه الله من أن يفاخر بهذه العقيدة السلفية الحقة ويدافع عنها من خلال قوله رحمه الله في حج عام 1365 هجرية: أسأل الله أن يرحمنا ويرزقنا اتباع سلفنا الصالح الذين أقاموا قسطاس العدل، فهم أسوتنا وهم قدوتنا إن شاء الله. إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. فما قال رحمه الله هذه الكلمات إلا إدراكا منه لفضل هذه الدعوة وهذه العقيدة الصافية التي من أراد أن يعرف فضلها فليقرأ عن حال جزيرة العرب وبلاد الحرمين قبل هذه الدعوة، وما كانت تعيشه من فوضى في العقيدة والأمن لا يعلمها إلا الله، تتمثل في التبرك بالقبور والطواف حولها والذبح لها، إضافة إلى ما كان يعمها من القتل والسلب والنهب وانعدام الأمن، حتى نشأت دعوة التوحيد، تلك الدعوة السلفية الحقة التي قام بها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فتبناها المؤسس الأول الإمام محمد بن سعود الذي وقف مع الشيخ وقفة صادقة فأحيى السنة وقمع البدعة وأقام دولة التوحيد على الكتاب والسنة، وحفظ للشيخ وأبنائه وطلابه مكانتهم، ولا تزال هذه الدولة المباركة وإلى يومنا ولله الحمد تعرف لعلماء الكتاب والسنة قدرهم، وتأخذ برأيهم وفتواهم. وبالمقابل فإن هؤلاء العلماء أثابهم الله لم يألوا جهدا في الدعوة إلى الله وإلى العقيدة الصحيحة والسير على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. كان العلماء في بلد التوحيد وإلى وقت قريب هم الدعاة إلى الله عز وجل، قامت دعوتهم على الكتاب والسنة إدراكا منهم أن الدعوة إلى الله عبادة شرعية، دلت نصوص الكتاب والسنة على أنه يشترط فيها ما يشترط في سائر العبادات من الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء هذا الزمن المتأخر نشأ تفريق محدث في الإصطلاح والتسمية بين العلماء والدعاة، وسعى الذين أحدثوا هذا التفريق إلى إقناع العامة أن العلماء شيء والدعاة شيء آخر، لأنهم لا يستطيعون أن يجعلوا هؤلاء الدعاة في مصاف العلماء، فأتوا بمصطلح الدعاة ثم أتبعوا ذلك التفريق بالغلو في أولئك الدعاة وتعظيمهم وإضفاء شيء من الهالة عليهم وإلفات الأعناق إليهم وتعويل العامة عليهم وربط الشباب بهم. وازداد الأمر خطورة إلى خطورته عندما عمد أولئك الدعاة الدهاة إلى التزهيد بالعلماء وتنقصهم وثلبهم واتهامهم بدينهم، فتارة علماء سلطة وتارة لا حيلة لهم وتارة لا يفقهون الواقع وتارة يضغط عليهم. فلما شكك في العلماء أصبحت الدعوة تتحكم فيها العواطف والانفعالات التي لم تضبط بالقواعد الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة، كما دفع الصحوة إلى إن صح التعبير إلى مزالق خطيرة أكدت انحرافها عن المنهج القويم. فبدأ الخلل واضحا وجليا في توجه أولئك الدعاة الذين باركوا ذلك الانحراف الذي يخدم دعوتهم المشبوهة التي وفدت إلينا على أيدي بعض من آوتهم هذه البلاد وكانت ملجأ لهم كما ذكر سموه هامش. وقد صرح الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في جريدة عكاظ العدد 13242 الخميس 23 رمضان 1423 هجرية بقوله: لكني أقولها من دون تردد أن مشكلاتنا وإفرازاتنا كلها وسمها كما شئت جاءت من الإخوان المسلمين. ويقول أيضا: وأذكر أن أحد الإخوان البارزين تجنس بالجنسية السعودية وعاش في المملكة 40 سنة، لما سئل من مثلك الأعلى قال: مثل الأعلى حسن البنا. ثم قال: أقول بصراحة أن الإخوان المسلمين أساءوا للمملكة كثيرا وسببوا لها مشاكل كثيرة، خذ عندك حسن الترابي لقد عاش في المملكة ودرس في جامعة الملك عبد العزيز، وأنا شخصيا أعتبره صديقي، وكان يمر علي دائما وخصوصا عندما عمل في الإمارات، لا يأتي إلى المملكة إلا ويزورني، وما إن وصل إلى السلطة حتى انقلب على المملكة وخصوصيتها. وذات مرة أنشأت المملكة مطارا في السودان، بعد تسلم الترابي للسلطة حضر وفد سعودي لتسليمه إياه، لم يقل شكرا للمملكة على ما فعلت. ماذا أقول لك؟ لقد تحملنا الكثير منهم، ولسنا وحدنا الذي تحمل منهم الكثير، إنهم سبب المشاكل في عالمنا العربي وربما عالمنا الإسلامي. انتهى.
إنهم سبب المشاكل في عالمنا العربي.
هذا كلام
الأمير. نعم. إن حديث سموه واضح وصريح ويصور الواقع تماما ويكشف الحقيقة كاملا. فلما انتقلت تلك الدعوات إلينا وما تأثر بها بعض شباب هذه البلاد إلا على يد من وفدوا إليها بحثا عن الأمن على أنفسهم وأهليهم وأموالهم، ثم بعد ذلك لم تجد منهم بلاد التوحيد والسنة إلا الجحود والنكران، فلقد ضاقت صدور بعضهم واحترقت أحشاؤهم لما رأوه من نعم في هذه البلاد، وعلى رأسها نعمة العقيدة السلفية التي تهدم دعواتهم الباطلة، ونعمة الأمن والترابط بين الحاكم والمحكوم الذي يضيق عليهم الذي يضيق عليهم الخناق، فعمدوا إلى التأثير على أفكار أشخاص معدودين من بني جلدتنا، أخذوا يربونهم تربية خاصة ويوجهونهم إلى قراءة.
الأمير يقول أشخاص معدودين هم
فعمدوا إلى التأثير على أفكار أشخاص معدودين من بني جلدتنا، أخذوا يربونهم تربية خاصة ويوجهونهم إلى قراءة كتب دعاتهم ومؤسسي جماعاتهم الضالة التي تنضح بالتكفير والسعي إلى الإفساد في الأرض، وعمدوا إلى غرس مفاهيمهم الخاطئة ودعواتهم المنحرفة المخالفة لمنهج السلف الصالح، عمدوا إلى غرسها في أذهان شباب هذه البلاد الذين كانوا على الفطرة، وبعد سنوات وسنوات بدأنا نرى ثمارا كالحناظل لذلك الغرس السيء. فما إن كبر أفراخ تلك الدعوات الوافدة حتى سمعنا منهم مقولات سوء لا تصدر إلا من قوم سوء، رأينا من سمو أنفسهم من سموا أنفسهم بالدعاء ممن لم يعرفوا بالعلم ولا بطلبه، رأيناهم يصدرون أنفسهم للدعوة، رأيناهم يتحدثون وكأن الدعوة حفر عليهم وجعلوا أنفسهم فوق النقد، فإن رد عليهم حليق رموه بالعلمانية، وإن رد عليهم ملتحن اتهموه بالحسد والجاسوسية، فأعجبوا بأنفسهم وعلى صوتهم، فارتبط بهم من يسمون بأجيال الصحوة الذين طغى عليهم الحماس، فأصبحوا طوع أمرهم من فرط إعجابهم واغترارهم بهم، فلا يسمعون إلا بسمعهم ولا يبصرون إلا ببصرهم، بل ولا يتكلمون إلا بكلامهم لما أظهروه من غيرة على الدين وكثرة الحديث عن السياسات والمنكرات وأحوال المسلمين. وازداد الأمر خطورة عندما عمد أولئك الدعاة إلى التزهيد بالعلماء الربانيين دعاة التوحيد والكتاب والسنة، فمن قائل أنهم مداهنون وزاعم أنهم يعيشون أوضاعا تحت تحتم عليهم المجاملات، ومتفيهق يقول إنهم عالة على غيرهم في فقه الدعوة والسياسة، وآخر يقول أنه لا دور لهم إلا إعلان دخول شهر رمضان وخروجه، إلى غير ذلك من مقولات السوء التي لجأ إليها أولئك الدعاة لعلمهم أن دعوتهم مليئة بالمخالفات التي لا يرتضيها هؤلاء العلماء ولا يسكتون عنها، ونتيجة لذلك أصبحت الدعوة تحكمها العواطف والتوجهات الحزبية، مما جر الصحوة على حد تعبير أولئك الدعاة الخلفيين إلى كثير من المزالق والمخاطر والمخالفات التي تؤكد زيغها وانحرافها عن جادة الحق والصواب، فكانت الوقائع والأحداث تؤكد يوما بعد يوم وجود هذا الخلل في مسيرة دعوتهم التي خلخلوا بها دعوة بلاد التوحيد، حتى رأينا بعض من تربوا على عقيدة التوحيد ودرسوا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض المراحل الدراسية يسيرون خلف البغاة، رأيناهم يحملون لواء الدفاع عن دعاة البدع والضلال والعقائد المنحرفة الضالة ومؤلفاتهم وجماعاتهم المحدثة في هذا الزمن المتأخر، لا لشيء إلا لمناهجهم الإخوانية البنائية أو القطبية أو السرورية التي تأثروا بها وتربوا عليها من خلال من أسموا أنفسهم زورا وبهتانا بالدعاة إلى الله. ولا أدل كذلك على هذا الانحراف في مسيرة الدعوة من أننا رأينا من أبناء بلد التوحيد ممن تربوا على عقيدة السلف الصالح التي توجب السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، رأينا منهم من يتعبد لله عز وجل ويتقرب إليه بالتفجير والتدمير وترويع الآمنين، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا نتاج طبيعي لإزدواجية التلقي وأثر التلقين، فمن تكفير إلى تفجير، ومن تبديع إلى تفسير، ومن تجميع إلى تمييع، وإذا فقد العلم فالنفس ميالة مع من غلب.
وإذا فقد
العلم
فالنفس ميالة مع من غلب، هذا هو حال جماهير تلك الدعوات الحزبية، ولا غرابة في ذلك، فلو نظرنا إلى دعاتهم لوجدناهم أبعد الناس عن التأصيل الشرعي، وأكثر الناس زهدا بكتب العقيدة الصحيحة والتوحيد، وأقل الناس تحذيرا من العقائد المنحرفة وأصحابها، زعم منهم أن هذا يفرق الأمة، حتى سمعنا من يلمز المكتفين لآثار السلف بأنهم يفرقون الأمة باسم الغيرة على الدين وباسم تأصيل العقيدة. ومن أجل هذا الحرص الكاذب على عدم افتراق الأمة لم نرى لأولئك الدعاة جهودا في تصدير دعوة التوحيد إلى المجتمعات التي تغص بالشركيات والقبور والأضرحة، لم نرى جهودا في محاربة البدع والمحدثات ولم شمل الأمة الذين يدعون أنهم عليه حريصون، أنهم عليه حريصون، لما شمل الأمة الذي يدعون أنهم عليه حريصون، بل إنه نزلت بالأمة بعض النوازل، فسمعنا من أولئك الدعاء بعض الفتاوى المخالفة للدليل والتي كانت سببا في نشر القتل والسلب والنهب وسفك الدماء وتأليب الرعية على الراعي، وأحداث الجزائر أكبر شاهد على ذلك، بل لقد سمعنا من يمتدح الاضطرابات ويتباهى بخروج النساء للمظاهرات، نسأل الله السلامة والعافية. إن الطعن في أهل العلم وأهل الدعوة الحقة الموافقة للكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة من سمات أهل البدع والزيغ والضلال منذ القدم وما أشبه الليلة بالبارحة، فكما كانوا يطعنون بعلماء التوحيد ويسمونهم بالوهابية، ها هم الآن يطعنون بعلماء وأتباع الدعوة السلفية، فتارة وهابية وتارة علماء سلطة وتارة نفعيون وتارة عملاء، وكما سمعنا بالأمس من يقول وهابية، سمعنا اليوم من يقول بازية أو وألبانية وجامية ومدخلية. إن هذا الكم الهائل من الدعاوي الباطلة يدفعنا لأن نقول لهؤلاء: إلى ماذا تدعون؟ وإلى أي دعوة تنتسبون؟ وماذا تنقمون من هؤلاء العلماء الذين تعدون الانتساب إليهم سبة ومذمة؟ ماذا تنقمون على هؤلاء العلماء الذين لم نرى منهم إلا الدعوة إلى الكتاب والسنة والاتباع والسمع والطاعة والبيعة الشرعية لإمام المسلمين، والحرص على جمع الكلمة على الحق والتحذير من أهل البدع والأهواء وكتاباتهم وجماعاتهم؟ فهل مثل هؤلاء العلماء ينقم عليهم ويحذر منهم ويلمزون ويغمزون؟ إن التحذير من هؤلاء العلماء وغمزهم ولمزهم لم يكن إلا بسبب دعوتهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام، لم يكن التحذير منهم إلا بسبب محاربتهم للتكتلات الحزبية والتنظيمات السرية والدعوات البدعية. وهذه هي حقيقة الخلاف بين العلماء وبين من أسموا أنفسهم بالدعاء، فإذا التزم الجميع بما تقدم فليس في الساحة خلاف ولا شقاق. نريد التزاما بهذه الصور لنرى بإذن الله وحده لنرى بإذن الله وحدة رأي وصف، لا تصفيف وصف لجموع اختلفت قلوبها ومشاربها وانتماءاتها، فكل إناء بالذي فيه ينضح. إنه لا اجتماع للأمة على الحق إلا بالرجوع للعلماء الربانيين، علماء الكتاب والسنة، على فهم سلف الأمة والأخذ عنهم وحفظ مكانتهم. فهل نرى رجوعا من الدعاة وجماهيرهم لهؤلاء العلماء؟ هل نرى عودة صادقة وتوبة نصوحة؟ إننا نريد من هؤلاء الدعاة عودة صادقة صافية، نريد رجوعا حقيقيا لا تراجعا شكليا، يؤمن لهم طريق الوصول إلى أهدافهم المشبوهة. فهناك فرق بين من غير أصوله وبين من غير طريقة وصوله، لا نريد تلك التراجعات التي لا تعد أن تكون مراوغات قدموها ثمنا.
من التراجعات هنا
أن تكون مراوغات قدموها ثمنا للتغزل بالصحف والقنوات الفضائية فتصدروا فيها ليصدروا من خلالها مناهجهم التي كانت سببا في ضلال الملايين من الناس. فالساحة أكبر والسامع أكثر، وأقول: ولكن الحساب عند ربي أشد وأعصر، ولا أدل على ذلك من تغير مواقف هؤلاء الدعاة من هذه الوسائل الإعلامية وخاصة القنوات الفضائية، فبعد أن كانوا يعدونها منابر علمانية ومعاول هدم ونشر للرذيلة صارت عندهم وسائل دعوة ونصح للأمة، فسبحان مغير الأحوال وسبحان مقلب حالهم من حال إلى حال. أين هم من طعنهم بعلماء الأمة واتهامهم لهم بعدم تغيير المنكرات وأنهم يعيشون أوضاعا تحتم عليهم المجاملات؟ هل يعني انقلاب حالهم أنهم باتوا يعيشون تلك الأوضاع التي ذكروا أنها تحتم المجاملات؟ وخاتمة الحديث نقول إن من وصايا حذيفة رضي الله عنه أن الضلالة حق، أن الضلالة حق الضلالة، أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون فإن دين الله واحد. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى وبارك فيه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، فإنه يسرني أن أزف بشرى تقديمي للجزء الثاني للطباع من الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية، والتي تعرضت لكثير من مشاكل المناهج المبتدع وبينت فيها ما أرجو أنه الصواب والحق، ورددت على بعض الشبه التي يلقيها أهل البدع بقدر المستطاع مع بيان المنهج الحق الذي يجب علينا اتباعه والذي أمرنا الله باتباعه في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولست أبرئ نفسي من الخطأ الذي لا يسلم منه أحد، وأرجو من القارئ الكريم إذا وجد شيئا يوجب التنبيه عليه أن ينبهني مشكورا، وبإطلاعي على هذا الخطأ وتبييني لخطئي فيه ومخالفته وتبيني لخطئي فيه ومخالفته للأدلة، فسيجدني الأخ الناصح منقادا للحق فسيجدني الأخ الناصح منقادا للحق ورجاعا إليه. والذي أسأله من القارئ أن يدعو لي بظهر الغيب أن يدعو لي بظهر الغيب، فأنا بحاجة للدعاء بأن يغفر الله ذنبي وأن يبصرني بعيوب نفسي وأن يثبتني على الحق حتى ألقاه، وأنا متمسك بأهداب السنة سائر على المنهج القويم متوكل على الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تصريح هام لسمو وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية صدر في ملحق الرسالة التابع لجريدة المدينة في يوم الجمعة 8 ربيع الأول 1424 هجرية الموافق 9 مايو 2003 ميلادية. اللقاء الصحفي الذي أداره رؤساء التحرير مع وزير الداخلية سمو الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وجاء هذا اللقاء تحت عنوان: نعم يا سمو الأمير، سلفيون وأصحاب جيل الصحوة خلفيون. وإليك أخي القارئ الكريم ما دار في هذا اللقاء. كنا على موعد مع كلمات رائعة وتوجيهات سديدة من رجل الأمن والإعلام صاحب سمو الملك الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للإعلام حفظه الله في لقائه برؤساء التحرير والكتاب يوم الأربعاء الموافق 21 صفر للعام الجاري 1424 هجرية. ذلك اللقاء الذي اتسم بالصراحة والوضوح اللذين يلازمان أحاديث سموه الكريم، إن مثل تلك الكلمات لسموه تبعث الراحة والطمأنينة في النفس لما تحمله من تأكيد واضح وصريح أن هذه البلاد قائمة بدين الله عز وجل وداعية إليه، وأن نظرة أولاة أمرها لهذا الدين الحنيف لم تتغير ولم تتبدل منذ قيام الدولة السعودية الأولى على يد المؤسس الأول الإمام محمد بن سعود رحمه الله. نعم، لقد أكد سموه الكريم أن هذه الدولة بقيت ولله الحمد وإلى يومنا هذا تنهج نهج السلف الصالح وتسعى إلى تطبيق ما كانوا عليه من التزام قويم ونقي بهذا الدين، بعيدا عن أي تفسيرات أخرى تؤثر على مسيرة هذا المنهج الحق. كما لم يغب عن سموه أن يشير إلى ما يوجه لهذه البلاد من تهم وطعون ظالمة بسبب ما هي عليه من عقيدة سلفية صافية، مؤكدا أن هذه التهم ليست بجديدة علينا، مشيرا إلى من كانوا يحاولون إشعار الآخرين بأن هناك دينا منحرفا في بلاد الحرمين يقال له الوهابية، ومؤكدا أن المملكة قامت على شعار الدين وحفظ نهجه وفقا لما جاء به السلف الصالح، إلى أن قال حفظه الله: إذن نحن سلفيون ونفتخر بهذا الاتصال الوثيق بما كان عليه السلف الصالح. إن مثل هذه الكلمات الرائعة لسموه تؤكد أن ولاة أمرنا حفظهم الله سائرون على ما سار عليه مؤسس هذه الدولة المباركة جلالة الملك عبد العزيز من الالتزام بشرع الله ونصرة الإسلام والمسلمين والثبات على العقيدة السلفية الصافية، عقيدة التوحيد الخالص، ونصرتها والدفاع عنها وتصفيتها مما يلصق بها من البدع والمحدثات كان المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله يدرك أن دولة التوحيد ستحارب وتعادى من أجل تمسكها وقيامها على عقيدتها السلفية المستمدة من الكتاب والسنة، وهذا ما جعله رحمه الله يقول في خطابه الذي ألقاه في غرة شهر ذي الحجة لعام 1347 هجرية في مكة المكرمة: يسموننا بالوهابيين ويسمون مذهبنا بالوهابي باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة التي يبثها أهل الأغراض. نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة، ولم يأتي محمد بن عبد الوهاب بالجديد، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح، إلى أن قال رحمه الله: هذه هي العقيدة التي قام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يدعو إليها، وهذه عقيدتنا، وهي عقيدة مبنية على توحيد الله عز وجل خالصة من كل شائبة منزهة عن كل بدعة. فعقيدة التوحيد هي التي ندعو إليها، وهي التي تنجينا مما نحن فيه من محن وأوصاب. أما التجديد الذي يحاول البعض إغراء الناس به بدعوى أنه ينجينا من آلامنا، فهو لا يوصل إلى غاية ولا يدنينا من السعادة الأخروية. إن المسلمين في خير ما داموا على كتاب الله وسنة رسوله، وما هم ببالغين سعادة الدارين إلا بكلمة التوحيد الخالص. وقال رحمه الله: يقولون عنا إننا وهابية، الحقيقة أننا سلفيون محافظون على ديننا ونتبع كتاب الله وسنة رسوله، وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله. ولم تكن تلك الطعون الظالمة الموجهة لدولة التوحيد لتمنع المؤسس رحمه الله من أن يفاخر بهذه العقيدة السلفية الحقة ويدافع عنها من خلال قوله رحمه الله في حج عام 1365 هجرية: أسأل الله أن يرحمنا ويرزقنا اتباع سلفنا الصالح الذين أقاموا قسطاس العدل، فهم أسوتنا وهم قدوتنا إن شاء الله. إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. فما قال رحمه الله هذه الكلمات إلا إدراكا منه لفضل هذه الدعوة وهذه العقيدة الصافية التي من أراد أن يعرف فضلها فليقرأ عن حال جزيرة العرب وبلاد الحرمين قبل هذه الدعوة وما كانت تعيشه من فوضى في العقيدة والأمن لا يعلمها إلا الله، تتمثل في التبرك بالقبور والطواف حولها والذبح لها، إضافة إلى ما كان يعمها من القتل والسلب والنهب وانعدام الأمن، حتى نشأت دعوة التوحيد، تلك الدعوة السلفية الحقة. التي قام بها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فتبناها المؤسس الأول الإمام محمد بن سعود الذي وقف مع الشيخ وقفة صادقة فأحيا السنة وقمع البدعة وأقام دولة التوحيد على الكتاب والسنة، وحفظ للشيخ وأبنائه وطلابه مكانتهم، ولا تزال هذه الدولة المباركة وإلى يومنا ولله الحمد تعرف لعلماء الكتاب والسنة قدرهم وتأخذ برأيهم وفتواهم. وبالمقابل فإن هؤلاء العلماء أثابهم الله لم يألوا جهدا في الدعوة إلى الله وإلى العقيدة الصحيحة والسير على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. كان العلماء في بلد التوحيد وإلى وقت قريب هم الدعاة إلى الله عز وجل، قامت دعوتهم على الكتاب والسنة إدراكا منهم أن الدعوة إلى الله عبادة شرعية، دلت نصوص الكتاب والسنة على أنه يشترط فيها ما يشترط في سائر العبادات من الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء هذا الزمن المتأخر نشأ تفريق محدث في الإصطلاح والتسمية بين العلماء والدعاء، وسعى الذين أحدثوا هذا التفريق إلى إقناع العامة أن العلماء شيء والدعاة شيء آخر، لأنهم لا يستطيعون أن يجعلوا هؤلاء الدعاة في مصاف العلماء، فأتوا بمصطلح الدعاة ثم أتبعوا ذلك التفريق بالغلو في أولئك الدعاة وتعظيمهم وإضفاء شيء من الهالة عليهم وإلفات الأعناق إليهم وتعويل العامة عليهم وربط الشباب بهم. وازداد الأمر خطورة إلى خطورته عندما عمد أولئك الدعاة الدهاة إلى التزهيد بالعلماء وتنقصهم وثلبهم واتهامهم بدينهم، فتارة علماء سلطة وتارة لا حيلة لهم وتارة لا يفقهون الواقع وتارة يضغط عليهم. فلما شكك في العلماء أصبحت الدعوة تتحكم فيها العواطف والانفعالات التي لم تضبط بالقواعد الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة، كما دفع الصحوة إلى إن صحت كما دفع الصحوة إن صح التعبير إلى مزالق خطيرة أكدت انحرافها عن المنهج القويم. فبدأ الخلل واضحا وجليا في توجه أولئك الدعاة الذين باركوا ذلك الانحراف الذي يخدم دعوتهم المشبوهة التي وفدت إلينا على أيدي بعض من آوتهم هذه البلاد وكانت ملجأ لهم كما ذكر سموه هامش. وقد صرح الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في جريدة عكاظ العدد 13242 الخميس 23 رمضان 1423 هجرية بقوله: لكني أقولها من دون تردد أن مشكلاتنا وإفرازاتنا كلها وسمها كما شئت جاءت من الإخوان المسلمين. ويقول أيضا: وأذكر أن أحد الإخوان البارزين تجنس بالجنسية السعودية وعاش في المملكة 40 سنة، لما سئل من مثلك الأعلى قال: مثل الأعلى حسن البنا. ثم قال: أقول بصراحة أن الإخوان المسلمين أساءوا للمملكة كثيرا وسببوا لها مشاكل كثيرة. خذ عندك حسن الترابي، لقد عاش في المملكة ودرس في جامعة الملك عبد العزيز، وأنا شخصيا أعتبره صديقي، وكان يمر علي دائما وخصوصا عندما عمل في الإمارات، لا يأتي إلى المملكة إلا ويزورني، وما إن وصل إلى السلطة حتى انقلب على المملكة وخصوصيتها. وذات مرة أنشأت المملكة مطارا في السودان، بعد تسلم الترابي للسلطة حضر وفد سعودي لتسليمه إياه، لم يقل شكرا للمملكة على ما فعلت. ماذا أقول لك؟ لقد تحملنا الكثير منهم، ولسنا وحدنا الذي تحمل منهم الكثير، إنهم سبب المشاكل في عالمنا العربي وربما عالمنا الإسلامي. انتهى. إنهم سبب المشاكل في عالمنا العربي.
هذا كلام الأمير
نايف. إن حديث سموه واضح وصريح ويصور الواقع تماما ويكشف الحقيقة كاملة. فلما انتقلت تلك الدعوات إلينا وما تأثر بها بعض شباب هذه البلاد إلا على يد من وفدوا إليها بحثا عن الأمن على أنفسهم وأهليهم وأموالهم. ثم بعد ذلك لم تجد منهم بلاد التوحيد والسنة إلا الجحود والنكران، فلقد ضاقت صدور بعضهم واحترقت أحشاؤهم لما رأوه لما رأوه من نعم في هذه البلاد، وعلى رأسها نعمة العقيدة السلفية التي تهدم دعواتهم الباطلة، ونعمة الأمن والترابط بين الحاكم والمحكوم الذي يضيق عليهم الخناق، فعمدوا إلى التأثير على أفكار أشخاص معدودين من بني جلدتنا، أخذوا يربونهم تربية خاصة ويوجهونهم إلى قراءة فعمدوا إلى التأثير على أفكار أشخاص معدودين من بني جلدتنا أخذوا يربونهم تربية خاصة ويوجهونهم إلى قراءة كتب دعاتهم ومؤسسي جماعاتهم الضالة التي تنضح بالتكفير والسعي إلى الإفساد في الأرض، وعمدوا إلى غرس مفاهيمهم الخاطئة ودعواتهم المنحرفة المخالفة لمنهج السلف الصالح، عمدوا إلى غرسها في أذهان شباب هذه البلاد الذين كانوا على الفطرة، وبعد سنوات وسنوات بدأنا نرى ثمارا كالحناظل لذلك الغرس السيء، فما إن كبر أفراخ تلك الدعوات الوافدة حتى سمعنا منهم مقولات سوء لا تصدر إلا من قوم سوء، رأينا من سمو أنفسهم من سموا أنفسهم بالدعاء ممن لم يعرفوا بالعلم ولا بطلبه، رأيناهم يصدرون أنفسهم للدعوة، رأيناهم يتحدثون وكأن الدعوة حفر عليهم وجعلوا أنفسهم فوق النقب، فإن رد عليهم حليق رموه بالعلمانية، وإن رد عليهم ملتحن اتهموه بالحسد والجاسوسية، فأعجبوا بأنفسهم وعلى صوتهم، فارتبط بهم من يسمون بأجيال الصحوة الذين طغى عليهم الحماس فأصبحوا طوع أمرهم من فرط إعجابهم واغترارهم بهم، فلا يسمعون إلا بسمعهم ولا يبصرون إلا ببصرهم، بل ولا يتكلمون إلا بكلامهم لما أظهروه من غيرة على الدين وكثرة الحديث عن السياسات والمنكرات وأحوال المسلمين. وازداد الأمر خطورة عندما عمد أولئك الدعاة إلى التزهيد بالعلماء الربانيين دعاة التوحيد والكتاب والسنة، فمن قائل أنهم مداهنون وزاعم أنهم يعيشون أوضاعا تحتم عليهم المجاملات، ومتفيهق يقول إنهم عالة على غيرهم في فكر الدعوة والسياسة، وآخر يقول أنه لا دور لهم إلا إعلان دخول شهر رمضان وخروجه إلى غير ذلك من مقولات السوء التي لجأ إليها أولئك الدعاة لعلمهم أن دعوتهم مليئة بالمخالفات التي لا يرتضيها هؤلاء العلماء ولا يسكتون عنها، ونتيجة لذلك أصبحت الدعوة تحكمها العواطف والتوجهات الحزبية مما جر الصحوة على حد تعبير أولئك الدعاة الخلفيين إلى كثير من المزالق والمخاطر والمخالفات التي تؤكد زيغها وانحرافها عن جادة الحق والصواب، فكانت الوقائع والأحداث تؤكد يوما بعد يوم وجود هذا الخلل في مسيرة دعوتهم التي خلخلوا بها دعوة بلاد التوحيد، حتى رأينا بعض من تربوا على عقيدة التوحيد ودرسوا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض المراحل الدراسية يسيرون خلف البغاة، رأيناهم يحملون لواء الدفاع عن دعاة البدع والضلال والعقائد المنحرفة الضالة ومؤلفاتهم وجماعاتهم المحدثة في هذا الزمن المتأخر، لا لشيء إلا لمناهجهم الإخوانية البنائية أو القطبية أو السرورية التي تأثروا بها وتربوا عليها من خلال من أسموا أنفسهم زورا وبهتانا بالدعاة إلى الله، ولا أدل كذلك على هذا الانحراف في مسيرة الدعوة من أننا رأينا من أبناء بلد التوحيد ممن تربوا على عقيدة السلف الصالح التي توجب السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، رأينا منهم من يتعبد لله عز وجل
ويتقرب إليه بالتفجير والتدمير وترويع الآمنين، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا نتاج طبيعي لإزدواجية التلقي وأثر التلقين، فمن تكفير إلى تفجير، ومن تبديع إلى تفسير، ومن تجميع إلى تمييع. وإذا فقد العلم فالنفس ميالة مع من غلب.
ها؟ وإذا فقد،
نعم، وإذا فقد العلم فالنفس ميالة مع من غلب. هذا هو حال جماهير تلك الدعوات الحزبية، ولا غرابة في ذلك. فلو نظرنا إلى دعاتهم لوجدناهم أبعد الناس عن التأصيل الشرعي، وأثر الناس زهدا بكتب العقيدة الصحيحة والتوحيد، وأقل الناس تحذيرا من العقائد المنحرفة وأصحابها، زعم منهم أن هذا يفرق الأمة، حتى سمعنا من يلمز المكتفين لآثار السلف بأنهم يفرقون الأمة باسم الغيرة على الدين وباسم تأصيل العقيدة. ومن أجل هذا الحرص الكاذب على عدم افتراق الأمة لم نرى لأولئك الدعاة جهودا في تصدير دعوة التوحيد إلى المجتمعات التي تغص بالشركيات والقبور والأضرحة، لم نرى جهودا في محاربة البدع والمحدثات، ولم شمل الأمة الذين يدعون أنهم عليه حريصون، أنهم عليه حريصون، لم شمل الأمة الذي يدعون أنهم عليه حريصون، بل إنه نزلت بالأمة بعض النوازل، فسمعنا من أولئك الدعاة بعض الفتاوى المخالفة للدليل، والتي كانت سببا في نشر القتل والسلب والنهب وسفك الدماء وتأليب الرعية على الراعي. وأحداث الجزائر أكبر شاهد على ذلك، بل لقد سمعنا من يمتدح الاضطرابات ويتباهى بخروج النساء للمظاهرات، نسأل الله السلامة والعافية. إن الطعن في أهل العلم وأهل الدعوة الحقة الموافقة للكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة من سمات أهل البدع والزيغ والضلال منذ القدم وما أشبه الليلة بالبارحة، فكما كانوا يطعنون بعلماء التوحيد ويسمونهم بالوهابية، ها هم الآن يطعنون بعلماء وأتباع الدعوة السلفية، فتارة وهابية، وتارة علماء سلطة، وتارة نفعيون، وتارة عملاء. وكما سمعنا بالأمس من يقول وهابية، سمعنا اليوم من يقول بازية أو وألبانية وجامية ومدخلية. إن هذا الكم الهائل من الدعاوي الباطلة يدفعنا لأن نقول لهؤلاء: إلى ماذا تدعون؟ وإلى أي دعوة تنتسبون؟ وماذا تنقمون من هؤلاء العلماء الذين تعدون الانتساب إليهم سبة ومذمة؟ ماذا تنقمون على هؤلاء العلماء الذين لم نرى منهم إلا الدعوة إلى الكتاب والسنة والاتباع والسمع والطاعة والبيعة الشرعية لإمام المسلمين، والحرص على جمع الكلمة على الحق والتحذير من أهل البدع والأهواء وكتاباتهم وجماعاتهم؟ فهل مثل هؤلاء العلماء ينقم عليهم ويحذر منهم ويلمزون ويغمزون؟ إن التحذير من هؤلاء العلماء وغمزهم ولمزهم لم يكن إلا بسبب دعوتهم لكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام، لم يكن التحذير منهم إلا بسبب محاربتهم للتكتلات الحزبية والتنظيمات السرية والدعوات البدعية. وهذه هي حقيقة الخلاف بين العلماء وبين من أسموا أنفسهم بالدعاء. فإذا التزم الجميع بما تقدم فليس في الساحة خلاف ولا شقاق، نريد التزاما بهذه الصور لنرى بإذن الله وحدة رأي وصف، لا تصفيف وصف لجموع اختلفت قلوبها ومشاربها وانتماءاتها، فكل إناء بالذي فيه ينضح. إنه لا اجتماع للأمة على الحق إلا بالرجوع للعلماء الربانيين، علماء الكتاب والسنة، على فهم سلف الأمة والأخذ عنهم وحفظ مكانتهم. فهل نرى رجوعا من الدعاة وجماهيرهم لهؤلاء العلماء؟ هل نرى عودة صادقة وتوبة نصوحة؟ إننا نريد من هؤلاء الدعاة عودة صادقة صافية، نريد رجوعا حقيقيا لا تراجعا شكليا، يؤمن لهم طريق الوصول إلى أهدافهم المشبوهة. فهناك فرق بين من غير أصوله وبين من غير طريقة وصوله، لا نريد تلك التراجعات التي لا تعدو أن تكون مراوغات قدموها ثمنا.
التراجعات نعم.
أن تكون مراوغات قدموها ثمنا للتغزل بالصحف والقنوات الفضائية فتصدروا فيها ليصدروا من خلالها مناهجهم التي كانت سببا في ضلال الملايين من الناس. فالساحة أكبر والسامع أكثر. وأقول ولكن الحساب عند ربي أشد وأعصر، ولا أدل على ذلك من تغير مواقف هؤلاء الدعاة من هذه الوسائل الإعلامية وخاصة القنوات الفضائية، فبعد أن كانوا يعدونها منابر علمانية ومعاول هدم ونشر للرذيلة صارت عندهم وسائل دعوة ونصح للأمة. فسبحان مغير الأحوال وسبحان مقلب حالهم من حال إلى حال. أين هم من طعنهم بعلماء الأمة واتهامهم لهم بعدم تغيير المنكرات وأنهم يعيشون أوضاعا تحتم عليهم المجاملات؟ هل يعني انقلاب حالهم أنهم باتوا يعيشون تلك الأوضاع التي ذكروا أنها تحتم المجاملات؟ وخاتمة الحديث نقول إن من وصايا حذيفة رضي الله عنه أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون فإن دين الله واحد. انتهى.